بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا مشغولين بنغش من الكنيسه الاولى روحها وحياتها ومبادئها وحيويتها. ناخد ازاي الواحد ممكن يحضر درس او يقول عظه ونطلعها من سفر الاعمال. يعني تعالوا نتلمز على واحد وعظ وعظه مشهوره ونشوف حضرها ازاي وقال فيها ايه، ونتعلم مبادئ في كده في خدمة الكلمة من سفر الاعمال. ناخد وعظة القديس استفانوس، هي وعظة وحيدة للقديس استفانوس، استشهد بعدها على طول، عقبالكم يعني تقولوا تستشهد. الاول قبل ما نسمع الوعظة اللي قالها القديس استفانوس، قبل الكلام شوف الشخص. في قاعدة مهمة انه الكلام يطلع من شخص، فالشخص اهم من الكلام. ودايما لما نقعد الامنة ونتكلم مثلا نقول المشكلة مش في البرنامج، مش في راس الموضوع، مش في عنوان الموضوع، المشكلة في الخادم. لو هو خادم روحاني وادينا له اي راس موضوع هيقول كلام حلو، لو خادم مش روحاني لو قلنا له موضوع سهل قوي مكتوب هيقول وحش. فالقصة أكثر خادم مش كلمة. فقيل عن استفانوس: حسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس. وبرضه في أعمال 6:8 يقول: أما استفانوس إذ كان مملوءا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. وبعدين في بداية الوعظة يقول: شخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. يبقى قبل ما نسمع وعظة استفانوس، الحقيقة ده شخص مش عادي، شخص غالبا ما حضرش بالمناسبة، غالبا لان هما سحلوه كده خدوه غصب عنه على الهيكل، فالحكاية ما كانتش بتتحضر، انما هو مملوء من الروح القدس، من القوة، من الايمان. ثلاث كلمات: مملوء من الروح القدس، مملوء ايمان، مملوء قوة. ويمكن ده سر التعبير اللي قاله بولس بعدها بسنين، لان بولس كان تأثر باستفانوس قوي، قال: لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ملكوت مش شوية كلام. وبعد كده وشه منور من كتر النعمة اللي عليه. واحنا قلنا ده اللي كان قبل في لوبوس، ده نمرة واحد بقى. فاستفانوس كان قدامهم مثل أعلى جميل. يبقى قبل ما نعد للعظة وانت بتحضر كلمة، او ربنا عاوزك تقول كلمة في بيت او كلمة في كنيسة او كلمة لناس بعيدة عن ربنا، راجع نفسك الاول في كذا حاجة. الاول صلي، لان وجه ملاك دي عبارة عن حصاد الصلاة، نتيجة الصلاة. من كتر ما استفانوس راجل بيقف قصاد ربنا، نور ربنا لمع على وجهه زي حكاية موسى النبي كده. فوجه الملاك ده نتيجة الصلوات الطويلة. فاستفانوس قبل ما يكون رجل وعظ او خادم موائد هو اساسا رجل صلاة. فيبقى قبل ما نفكر نقول اي حاجة خلينا نحب الصلاة. صلي كتير وتكلم اي كلام بعد كده هيطلع مفيد، انما تصلي قليل او ما تصليش يبقى الكلام مهما كتر مش هيجيب حاجة. تاني حاجة تلاحظوها انه ما كانش مضطرب. الحقيقة أنا مش متخيل الراجل ده وعظ إزاي. لما تقروا اللي حصل بالظبط، خطفوه خطف بعنف شديد وحطوه في المحكمة في المجمع ومزمعين يموتوه. اتكلم بقى، اتكلم إيه؟ ده موقف واحد يوعظ فيه والناس كلها في عينيها الشرر ونوياله نية وحشة، لأنه يعني شخص محبوب وجاب ناس كثيرة للمسيح، ودول رؤساء كهنة يهود متغاظين منه. انما لم يضطرب. مهم قوي ان الخادم لما يتكلم لا يضطرب، لان لو الانسان فينا اضطرب في الكلام يطلع الكلام ضعيف. لكن لما يكون مليان بربنا وبيصلي كتير ومش فارق مع الناس ومش خايف على عمره، هنا ما يضطربش. فلما ما يضطربش يطلع الكلام بقوة. يعني بولس لما وقف قدام فلاسفة، ده موقف مرعب، قدام مئات من الفلاسفة في أريوس باغوس في أتينا، أكيد كان بيصلي، يتكلم بمنتهى الجرأة، منتهى الجرأة. وهنا استفانوس هيبقى جريء جدا، واضح انه مفيش ادنى اضطراب، مفيش ادنى انزعاج. طب اللي قدامه دول وحوش وقادرين يموتوه، مش مهم. فهنا حاجة تاني في الاعداد للعظة، انك تكون بتصلي لدرجة ان ربنا يحط في قلبك سلام، فتبقى رايح تتكلم وانت مش خايف. ليه؟ قول يا رب الموضوع موضوعك مش موضوعي، شوف انت عاوز تقول ايه للناس وقول لهم. الواحد بيضطرب لما يكون لسه مشغول بكرامته قوي، عاوز يقول كلمة حلوة عشان الناس تمدحها، او بيضطرب لما يكون فاكرها ايه، حافظ ولا مش حافظ، فيبقى قلقان الحكاية مش حافظ ولا مش عارف، ما تفرقش، مش هي دي. انما عدم الاضطراب مرتبط بالتسليم او السلام، يعني يا رب الموضوع موضوعك مش موضوعي. وبعدين اللي يدعو للاضطراب يقول لك شخص اليه الجميع، صاروا عينيهم كلها مبرقة في وشه كده، ودول يهود، فبرضو ايه التركيز الزيادة ده يخوف، انما هو ما اضطربش برضو. وكان في شهود كذبة واقفين بيتبلوا عليه، يعني حاجة تغيظ، وبرضو ما اتغص وما اضطربش. مش اول واحد يشهد عليه زور، ولو ظلموه موتوه، مش هيبقى احسن من ربنا يسوع. ثالث حاجة في الاعداد للعظة حتة المسؤولية. كان ممكن استفانوس يدافع عن نفسه، لانه دي زي المحكمة هنا، يعني ما كانش المجال انه يوعظ قوي، كان المجال اكتر انه يبرأ نفسه. انما هو حاسس انه منين ما يكون في ناس هي مسؤولية يوصل ربنا، وده اللي كان بيعمله بولس على فكرة. بعد كده بولس يعتبر تلميذ استفانوس. بولس اتحاكم كذا مرة، كل مرة كان يتحاكم يوعظ، ويوعظ عن ربنا ما يوعظش عن نفسه. طب ما انت بتتحاكم، ومفيش حد محامي يقدر يقف لك يدافع عنك، لانك انت يعني بلاك ليستد، يعني تخوف المحامي نفسه يروح فيها. انما بولس نفسه كان يقف يتكلم وينسى القضية ويفكر في ربنا. في الاعداد للعظة حتة الايمان بقى، شخص مملوء من الايمان. يعني ايه الايمان؟ الايمان يعني ثقة، انا واثق ان ربنا معايا، وربنا هو اللي مديني الشغلانة دي، وربنا هيفتح لساني، وربنا عاوز يحرك قلوب الناس، وربنا عنده رسالة عاوز يقولها. واثق ان ده عمل ربنا، مش مهارة وخطابة ويعني علم، لا القصة مش كده خالص. الإيمان ان الكلمة شغل ربنا، خدمة الكلمة بالذات يخليها قوية، ليه؟ في ثقة ان ربنا هو اللي بيتكلم، افتح فمك فأملأه، وان ربنا له غرض من كل كلمة بتتقال. وصدقوني ساعات الواحد يقول كلام ما يكونش مرتبه ولا محضره، وساعات توصل ان الموضوع نفسه ما يكونش مختاره، وبعدين ربنا يوجه في اتجاه تاني خالص ويطلع ده اللي كان مطلوب. ليه؟ لان الحكاية فيها ايمان، ما هياش مجرد يعني ذكاء وخبرات. تيجي الكلمة الاخيرة بقى، ممتلئ من الروح القدس. طبعا ده وضع او حالة سفر اعمال الرسل. سفر اعمال الرسل كله تقدر تضلل عليه كده بكلمة ممتلئ من الروح القدس. بطرس ممتلئ من الروح القدس، طفانوس ممتلئ من الروح القدس، بولس ممتلئ من الروح القدس. من هنا السفر كله تلاقيه سخن، السفر كله بقى ايه، صلاة ووعظ وايمان ومعموديات واضطهاد، حيوي جدا، لان الروح القدس متحرك. فالخادم الممتلئ بالروح القدس من عن طريق الصلاة والتوبة المستمرة والجهاد وحب الإنجيل والخلوات والسجود، ده كله ده بيملى الواحد بروح ربنا. لما يمتلئ بالروح يطلع الكلام قوي، يطلع كلام من ربنا، مش لازم يطلع كلام كبير على فكرة. وعظة استفانوس في منتهى البساطة وفي منتهى القوة، لكن هي بسيطة جدا، ما هوش فيلسوف زي بولس ولا بيقول كلام كبير. قال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ بعد ما اشتكوا عليه جماعة اللي هم زي وكلاء النيابة في المجمع ده، ادعوا عليه تهم انه ضد موسى وضد عوايد موسى واللي زي كده يترجم، فهم مدبرينها من الاول انه لازم يترجم، وترجم في الاخر. فقالوا له: ها تدافع عن نفسك تقول ايه؟ بيقولوا انك انت جاي تكسر كلام موسى، وانك انت بتقاوم الشريعة، وانه. فقال: ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا. ده هيتكلم بمنتهى الجرأة. طب يقول اسمعوني، اديني فرصة اتكلم، اسمعوا. مهم كمان عشان الكلمة توصل يكون في انصات، يكون في تركيز، تكون الودن مفتوح. برضه عاوز اقول لكم في مجتمعاتنا للاسف واحد ساعات يلف على بعض الكنائس تلاقي محدش سامح حاجه. انا مش عارف الناس طيب بتعذب روحها ليه، يعني ازاي يبقى في اتفاق كده بين اللي بيتكلم وبين الناس، انت قول احنا هنحكي وخلي النص ساعه تعدي. الله، يعني هي تمثيليه. المفروض انه بدل في كلام بيتقال يبقى في تركيز شديد وفي انصات. ده اللي كان يقصده ربنا يسوع لما يقول من له اذن للسمع فليسمع، يعني افتحوا دانكم ركز. فدعوة اسمعوني دي مهمة تبتدي بيها اي كلمة، مش لازم بحرفها. يعني ايه؟ انت كمتكلم لابد ان تشد انتباه السامعين عشان تبتدي تقول الكلام. يعني معلمنا بولس الرسول في اعمال 21 و22 لما لقى اليهود هيقطعوه حتت، لما نزل اورشليم بقى كانوا اليهود هيمسكوه يقطعوه لغاية ما جه قائد المئة خطفه من ايديهم، فقال له ممكن اكلمهم؟ والناس هيجة وعمالة تتصرخ في وشه وتشتم وتعمل. رفع ايده وهو على سلم المعسكر وابتدى يوعظ بالعبري فسكته. استخدم طريقة ذكية جدا، لما قال كلام عبري قائد المئة مش فاهم، فعلى طول الرسالة ايه؟ انا تبعكم مش تبعهم، مع انه روماني وانا كده لسه يهودي، ما هم سايرين عليه عشان هم معتبرينه ضد موسى كمان. فعشان يشد انتباههم ويسكتهم في الهيجان بتاعهم ده يقول وعظ باللغة العبرانية، واول ما ابتدى يتكلم اعطوا سكوتا احرى، يعني سكتوا خالص. دي بقى حكمة المتكلم، انه يشد انتباه السامع قبل ما يقول. فهنا كلمة اسمعوني دي بقى في كل في خدمتكم، قبل ما تتكلم لازم تشد انتباه اللي قصادك. كنت في بيت، ان كنت في كنيسة، ان كنت في الشارع حتى، خليك حريص انك ما تقولش كلمة ربنا الواحد مش بيسمع. لا، بعد كده يقول ايه؟ قال ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا، ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال لا اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك، فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد، وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوا ويسيء إليه 400 سنة. هنا بقى نسميه فن البداية. لما تبتدي تتكلم مع أي ناس ابتدي بما يعرفه المستمع، ابتدي من أرضية اللي قصادك، ما تدخلش على طول على معلومة جديدة. ابتدي باللي هم موافقين عليه متفقين معاك عليه، بالذات في الحوارات الجدلية. يعني اللي قصادك هيجادل وهيعترض، لا يبقى في الاول كده تتفق ايه احنا متفقين عليه الاول، عشان دي هتسهل لك بعد كده ترتب الافكار فكرة فوق فكرة. هنا ما يعرفه المستمع. اليهود هو متخيلين اليهود ان استفانوس هيقف يقول يا جماعة انا ما كسرتش كلام موسى وانا مش ضد موسى. لا لا، استفانوس ما يهموش نفسه، استفانوس بيهدف الى ابعد من كده، عاوز يعلن مسيحه وعاوز يعلن قضيته، وهو في برنامج في خطة في ذهنه عاوز يوصل لحاجة. في البداية ما تكشفش ابدا هدف الدرس اللي بتقوله، ما تكشفش الغرض اللي عاوز توصل. هنا اللي يسمع هو عاوز يقول ايه؟ هيحكي لنا عن ابونا ابراهيم؟ طب ما احنا عارفين الحكايه. محدش لغايه كده فهم استفانوس عاوز يوصل ليه. قال يا اباء اسمعوني، اله المجد ظهر لابينا ابراهيم، وابتدى يحكي قصه ابونا ابراهيم. طب ما اللي قاعدين اهو حافظين الحكايه. لكن البدايه دي تهدي الاعصاب، هم فايرين ومتغاظين، بدل بيقول كلام احنا موافقين عليه كده الواحد يبرد شوي يهدى شوي. الحاجة التانية، ابدأ بما يحب المستمع. مش بس بما يعرفه، بما يحبه. يعني مثلا ما تيجي تدي درس أطفال، ابتدي بحاجة يكونوا الأطفال في المرحلة دي بيحبوها، لعبة بيحبوها، حاجة بيشوفوها على التلفزيون مهمة كلهم مرتبطين بيها. لما تبتدي تتكلم كده يتعدلوا لك. وبعدين اوعى تكشف عن غرضك ولا عن الهدف بتاع الدرس، لا لا ده في جيبك، ده مستخبي لوش خالص. تتكلم مع ناس بسطاء، ابتدي بحاجة تكون شغلاهم، حاجة من حياتهم الطبيعية، من بيئتهم، لأن دي حاجة محبوبة. لما تكون حاجة محبوبة يسمعوا لك هم مبسوطين. حتى في فن الدعاية يقول لك في الدعاية تكلم مع الشخص اللي قصادك فيما يحب مش فيما تدعو إليه في الأول، تشتريه يعني. يعني إيه؟ تكلم في الحاجة اللي قصادك يحب يتكلم فيها أو يسمع فيها. وبعد شوية لما يفتح لك قلبه ابتدي دخل بقى الحاجة اللي انت عاوز تديها. فدي حكمة المتكلم، انه يبدأ بما يعرفه المستمع وبما يحب المستمع. ثلاثة، ابدأ بما يخدم الهدف. ما تبتديش بقى في موضوع وتوصل لموضوع مختلف خالص، لا انت عارف في ذهنك، محدش فاهمها دي غيرك انت بقى، هتبتدي بايه وهترسم فكرة فوق فكرة عشان توصل لايه. لغاية دلوقتي لو انتم مش حافظين الوعظة او فاكرينها هتستغربوا ايه اللي خلاه يحكي عن ابونا ابراهيم في موقف زي كده، هتشوفوا بقى. وبعدين حكى هنا بقى ميزة قديس استفانوس، ندخل على نقطة ما يقال وما لا يقال. لو كان ابونا ابراهيم هو هدف العظة كان لازم ياخد شخصية ابونا ابراهيم دي حتة حتة ويحللها ويستفيد، انما قال حكاية ابونا ابراهيم في 4 سطور، يعني في 3 دقائق. ليه؟ لانها مش هدف في ذاته، ده دي ارضية الموضوع. فاهمين الفكرة؟ يبقى حاسب وانت بتحكي، لان ساعات يروح منك الهدف وتنشغل بجزئية مش هي الهدف. يعني يكون الواحد مثلا عاوز يتكلم عن عمل الروح القدس، يقوم يحكي عن، عاوز يبتدي من الصعود مثلا، فيغرق في تفاصيل الصعود ويلاقي الوقت سرقه والناس عاشت معاه في الصعود، وبعدين يجي يقول وبعدين يكونوا خلاص الناس استوت خلاص، زهقوا، مخهم اتملى. فتيجي عند الروح القدس خلاص انت اصلك ما ركزتش، انت كنت عاوز تتكلم في ايه؟ عاوز توصل لعمل الروح القدس، عدي على الصعود كده بسرعه وادخل على الانصار او شوف اي مدخل، المهم انك انت ما يسرقكش الوقت. فتلاحظوا اللي يقرا النص بتاع ابونا ابراهيم حاجات قالها وحاجات ما قالهاش. قال ظهر اله المجد لابونا ابراهيم قبل ما يسكن في حران، وبعدين قال له اخرج فخرج، وبعد ما مات ابوه ما خدش ارض خالص، انما وعده بولد وقال له بعد كده ولادك هيتغربوا 400 سنة. ده بيكر بالثلاث اربع اصحاحات في سفر التكوين، لو تاخدوا بالكم اللي احنا بنقوله ده، ده ملخص لكذا اصحاح في سفر التكوين، لان ده مش الموضوع. يبقى مهم وانت بتحضر الموضوع تبقى عارف الموضوع والمقدمة. المقدمة دي مجرد مقدمة، ما تقولش كل التفاصيل. ما يقال وما لا يقال، الاختصار والتركيز في أمور لازم تختصرها، بالذات لأن اللي قصادك عارف. فتصوره معايا وانت بتتكلم مع واحد يهودي، تقول أصل كان في واحد اسمه ابونا ابراهيم مراته اسمها سارة، ينام منك ويطق، ما هو حافظ مذاكر، ايه اللي واحد اسمه ابونا ابراهيم وسارة؟ ده دول ولاد ابراهيم. فما ينفعش تستفيد وتحكي حاجات الناس عارفاها بتفصيل، لا انت بتبتدي باللي عارفينه بس على السريع، فتبقى كده ايه، احنا اصحاب احنا مع بعض. لكن لو طولت فيها تجيب ملل، انت بتقول حاجات احنا عارفينها ملهاش داعي التفصيل. وبعدين هنا في قاعدة مهمة، اخرج عن الحرف ولا تخرج عن النص. يعني ايه؟ ممكن في العظة تخرج عن الحرف لكن لا تخرج عن النص. معلش الحته دي تهمني عشان انت خدام كلمة. يعني لو انا حكيت حكاية الخمس خبزات لشوية ناس بسطة، مش هقرا النص من الكتاب بالعربي الفصحى، ممكن واقول يا جماعة ربنا يسوع كان على جبل وقدامه ناس كتير، وبعدين الشمس غيمت والناس جاعت قوي، التلاميذ حسوا بيهم، انا ما بقولش حرف القصة مش كده، ما بقراهاش بالحرف. ليه؟ لاني لو قريتها بالفصحى الجماعة الغلابة ما يركزوش معي. إنما أنا ما خرجتش عن النص، ما قلتش مثلا ساعتها في واحد بقى اتخانق مع أبوه قال لي جبتنا ليه الوعظة الطويلة دي، كنا عاوزين نروح نتفسح النهاردة. لا كده خرجت عن النص، ليه؟ ألفت حكاية مش موجودة. وممكن تفاجأ إن الناس حفظت الحكاية اللي مش موجودة في الإنجيل ونسيت الإنجيل، وده بيحصل على فكرة. يعني في أفلام دينية تلاحظوا إن فيها حتة زي كده، إضافات على النص ممكن تشد الطفل يتعلق بالحكاية الزيادة وينسى نص الإنجيل. أخرج عن الحرف ولا تخرج عن النص، يعني مش لازم تبقى حرفي، لأنه ما حكاش الأربع إصحاحات بتوع أبونا إبراهيم مثلا كلمة كلمة، لكن عدى ما كسرش النص، يعني ما قالش معلومة غلط، ما زودش فكرة جديدة، لكن اختصرها بسرعة جدا. وبعدين ايه؟ وانت بتقدم من غير ما اللي قدامك يفهم، هتلاحظوا ان في كلمات استخدمها هيبقى لها قيمة عنده في اخر الوعظ. ده بقى عظمة بقى الروح القدس مع متكلم زي استفانوس. قال كلمة محدش انتبه ليه، قال الله لم وعد ان يعطيها ملكا، ملكا له، وبعد كده قال ايه؟ لم يعطيه ولكن وعد. انا بتقول النص هنا ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم ولكن وعد. بس خلي بالكوا اتاري ابونا ابراهيم هيركز على فكرة اليهود والارض والوعد في اخر الوعظ، فهو بس رماه وسط كلام ما حدش خد باله. فهو قال هنا ايه؟ هو ربنا ما ادالوش ارض ساعتها لكن مديله وعد، ما ادالوش ارض اداله واحد. نكمل الوعظ. وبعدين تكلم الله كذا أن يكون نسل متغربا في أرض غريبة فيستعبدوا ويسيئوا لي 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنوا في اليوم الثامن. خلصنا ابونا إبراهيم، هذا خلنا في إسحاق. وإسحاق ولد يعقوب، إسحاق خد ما خدلوش أربع كلمات ونطينا على يعقوب على طول. ليه كل ده؟ احنا لسه في المقدمة، مش ده هدف القصة. ويعقوب ولد رؤساء الأباء الاثناشر، ورؤساء الأباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقاموا مدبرا على مصر وعلى كل بيته. هنا في حاجة مهمة، إنك تدخل المستمع في القصة، تدخلوا في القصة بطريقتين، الزمان والمكان. لما يقول 400 سنة ويقول في اليوم الثامن ويقول في هذا المكان ويقول مصر، الزمان والمكان يساعدوا الإنسان المستمع على التخيل وعلى التركيز دايما، بالذات لما تقول ايه في المكان اللي احنا واقفين فيه. ما هو استفانوس كان بيوعظ في الهيكل، خلي بالكم، في هذا المكان، ده المكان اللي وعد بيه زمان أبونا إبراهيم وأبونا إسحاق وأبونا يعقوب. ما خدوش أرض لكن اتوعدوا بمكان، المكان اللي احنا واقفين فيه. هنا في قيمة، ليه؟ خلينا القصة التاريخية اللي فات عليها 1600-700 سنة بقى فيها جزء معاصر، ان احنا واقفين في الأرض اللي كان عليها الوعد زمان. واضحة؟ تاني أقولها، يقول يقول الله بعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. في هذا المكان هنا كان يقصد انها تدور الايام ويطلعوا اليهود ويعدوا في سيناء لغايه ما يوصلوا كنعان ويبنوا الهيكل ويعبدوا في الهيكل. هم دلوقتي واقفين في الهيكل. يبقى حاول تستخدم فكره الان وهنا، يعني انقل المستمع من التاريخ للحاضر، من كل مكان الى هذا المكان. دي قيمه في الوعظ، زي فكرة التطبيق يا جماعة. لو قعدنا نتكلم عن تاريخ، عن حكايات قديمة قوي، حلو، بس ممكن اللي قصادك يعتبرها ايه؟ حكاية. لكن الشطارة انك تطابق الحكاية على هنا والآن. فاهمين الفكرة؟ يعني قاعد توعظ على ربنا يسوع والمرأة الخاطئة، وبعدين قبل ما تخلص الوعظة تعالى حطها هنا والآن. هنا انا خاطي وهنا يسوع ممثل في أب الاعتراف او في المذبح. الآن عندي نفس الفرصة، الآن ممكن أخذ نفس السلام والشبع والنتيجة. يبقى في شطارة انك تحط الزمن والمكان في الوعظ. بانت زي ما بقول لكم في 400 سنة اليوم الثامن هذا المكان في مصر. راعي في سرد الاحداث، ما تنفعش تقول نسيت اقول لكم، لا مش حلو، مش حلوة في الوعظ، تلخبط، لان في مستمع يكون تركيزه على قده فيمشي معاك، وبعدين ترجع تقول له بس اصل اسحاق، اسحاق ما احنا دخلنا في الاسباط خلاص، اسحاق راح، يعني ابراهيم اسحاق يعقوب الاسباط، ما ترجعش. فاهمين الفكرة؟ فهنا ترتيب الزمن للاحداث مهم، حتى لو ما فيهوش الدقة المتناهية، لان الموضوع ما هواش دراسي، ده كل ده لسه في المقدمة، ده احنا بنحكي حكاية عاوزين نوصل منها الحاجة. وشطارة استفانوس ان ما حدش من اللي واقفين فاهم عاوز يوصل لايه لسه، عشان كده ساكتين. دي اللي يسموها الحبكة الدرامية او حبكة القصة. يعني ايه؟ تخلي اللي قصادك مش فاهمك، انا عارف انت بتقول ايه بس عاوز توصل لايه، فمضطر اسمعك للاخر، لانه مش يعني احنا بنقول انت متهم بكسر شريعة موسى ومجهزين الطوب، ايه الموضوع؟ ابراهيم اسحاق يعقوب مصر، مش فاهمين لسه. ايه الدفاع؟ الدفاع اللي انت بتدافعه ده محدش لسه فاهم عاوز توصل ليه. ثم اتى جوع على كل ارض مصر. احنا دخلنا في موسى كده، خلصنا كده التوراة، يعني خلصنا التكوين. وكنعان وضيق عظيم فكان اباؤنا لا يجدون قوتا. خلي بالكم بقى من حتة اباؤنا دي، لما قال اباؤنا يهدي اعصابهم خالص. ليه؟ انا معاكم، احنا يهود زي بعض، انتوا بس عمالين تقولوا انا ضد موسى ليه؟ اباؤنا. ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباؤنا اول مرة، وفي المرة التانية، اول مرة دي واخدة اصحاح ونص تقريبا في سفر التكوين، حكاية زيارة يوسف في مصر اول مرة، انما احنا مش بنحكي تفاصيل. واستعرف يوسف على اخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس. فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد، حتى هتفرق أصلا، الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. كده جبنا الحكاية لغاية يوسف، برضو كر كده بسرعة بسرعة، والحكاية معروف والناس لسه مطرطقين ودانهم عايزين يعرف هنوصل لإيه. حلو، عارفين لو مش مذاكر سفر التكوين ما يقدرش يعمل تلخيص محكم وسريع بالدقة دي. أقصد إيه؟ شطارة الخادم عشان تعمل تلخيص محكم ودقيق وسريع بالعظمة دي، ده لازم واحد يكون مذاكر كويس جدا. كان في زمان يعلمونا، يقول لنا ايه، واحد راح اظن الاستاذ عياد ده كان من الجيل بتاع حبيب جرجس كده العظماء اللي كان كلمتهم حلو، وقال له استاذ عياد لو قلت لك عندك وعظ 10 دقائق تحضرها في قد ايه؟ قال له اديني شهر. قال له طب لو قلت لك عندك وعظ نص ساعة؟ قال له اديني اسبوع. قال له لو قلت لك عندك وعظ ساعة؟ قال له ابتدي دلوقتي. فاهمين الفرق؟ عكس اللي احنا بنعمله. عشان تقول المختصر المفيد جدا محتاج شغل تمام، عشان تتكلم قول، ده اللي بتعملوه، ده اللي انتوا بتعملوه، ان هو ايه يعني، ربنا يفتح عليك وتقول. انما الحقيقة بدل عندك 10 دقائق، لا 10 دقائق ما عندكش، ثانية تضيعها. فانت عشان تختصر القصة اختصار غير مخل، يعني مش ما يأثرش على جوهر الموضوع، لازم تكون الكلمة طالعة محسوبة 100 مرة. طبعا مع واحد زي استفانوس مش لازم يحضر بورقة وقلم لأنه ممتلئ بالروح، لكن واضح أنه مذاكر كويس جدا، عشان كده بيرتجل القصة بمنتهى السلاسة منتهى الاختصار. وبعدين في قيمة التاريخ، هنا التاريخ دايما مدرسة يا جماعة، احنا اغلب حكاوينا او وعظاتنا فيها تاريخ، يا بتحكي عهد قديم، يا بتحكي حكايات ربنا يسوع، بتحكي حكايات قديسين، يا بتحكي حكايات معاصرة، كل ده اسمه تاريخ. واخدين بالكم؟ التاريخ دايما مدرسة مفتوحة، تاريخ دايما مدرسة مفتوحة، ومفيش وعظة مؤثرة تخلو من قصة او من تاريخ. لو الكلام نظري بس مش ممكن الناس تركز كتير او تنفعل. اكتر حاجة بتخلي الناس متفاعلة مع العظة الحكاية، تاريخ، دول بشر زينا، دي ناس عاشت على الارض، لان القاعدة في التاريخ كما كان هكذا يكون. دي قاعدة، يعني ايه؟ ربنا هو هو والبني ادم هو هو، مرة يمشي كويس ومرات يمشي وحش، وربنا هو هو. فانت مجرد بتحكي حكايات، كل واحد من غير ما بيفكر حاطط نفسه مطرح البطل وبيتقمص شخصيته من غير ما يحس. فاذا دي قاعدة تبقى واخد بالك وانت بتحكي. وبعدين التاريخ متراكم، يعني ايه؟ في نتائج مترتبة على أسباب قبل كده. بما أن إذن، يعني بما أن اليهود عاشوا في مصر فترة طويلة والمصريين نسيوا يوسف، إذن هيبتدي يحصل اضطهاد، إذن وهكذا، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى أبائنا. برضو خلي بالكم ما قالش جنس اليهود وأباء اليهود، حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. كلام بقى العنصرية اللي يعجب اليهود، ها؟ دايما اليهود عنده احساس بالاضطهاد. وفي ذلك الوقت ولد موسى، دخلنا في الخروج، وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت ابي، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال، ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على بالي ان يفتقد اخوته بني اسرائيل. وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن إن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، أما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون، فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريب دفع قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. لخص لنا 3 إصحاحات في نص إصحاح. هنا خلي بالكوا وانت بتحكي في خطاب كده، ايه؟ مجرد بعض الألفاظ بتوصل حاجة، زي حتة جنسنا وأبائنا لطفت الجو خالص، لأن هم باصين لاستفانوس كعدو. وبعدين ذكر الأسماء المحبوبة، هو عد على الأربعة أشهر 4 محبوبين لغاية دلوقتي عند اليهود: إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، دخلنا في موسى الخامس. وجميلا جدا في طفولته، يا سلام، اليهودي قاعد مبسوط جدا افتخر بموسى. كويس، خلينا نمشي على هواهم طول ما احنا بنفرش فرش عشان نوصل لحاجة. وبعدين في دقة في العرض وفي سرعة في العرض، تلاحظوا دي، في دقة وفي سرعة في عرض الأحداث. هل لغاية دلوقتي حد فهم الهدف ولا انتم؟ اخطيت يعني، انا اقصد ايه؟ ده اللي مخلي الناس عاوز تقول ايه؟ فاهمين ازاي؟ مركزين ليه؟ لانه ده موقف مش معقول هتكون بتقول اي كلام في اي وقت، ده انت هتموت فيها، فلازم هتكون بتقول عاوز تقول حاجة. فالشطارة انك تخلي اللي قصادك بالذات لو حكاية، يقولوها لنا دايما مع الأطفال، عاوز يعرف أخرها. عارفين الطفل اللي يتشد قدام فيلم مش قادر يقوم عشان عاوز يعرف آخر الحكاية، آخر الفيلم. هل اكتشفوا المغزى؟ لسه. هل حد مل؟ ما ظنش. ليه محدش مل؟ لأنه ما طولش. أنا بطول لكن استفانوس ما طولش. يعني إيه؟ هو بيعدي على الأحداث بسرعة جدا، بدقة شديدة، وبدون تفصيلات كتير، وبالتالي محدش مل لغاية كده. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليق. يطول بالك يا استفانوس. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يكثر أن يتطلع، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني قد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه. هنا لغة الكلام اختلفت. جماعة الأدباء اللي هنا بقى يفهموا الحتة دي. يعني إيه؟ قاعد يحكي يحكي يحكي، هنا هيقول تأمل، هيقول فكرة جوه الحكاية. خلي بالكوا ان موسى هو ده اللي انكروه، قالوا له انت ما تنفعش رئيس ومخلص، دلوقتي هو اللي نازل يخلص، يبقى هو عاوز يقول حاجة. هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاضيا، هذا ارسله الله رئيسا وفاديا، مش بس قاضيا. يبقى هنا ملاحظة عن النص، فمين ازاي هو قاعد يسرد 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 سرد سريع ومحكم، وبعدين رمى فكر رمى فكر. خدتوا بالكم ان موسى ده اللي كل اليهود اعترضوا عليه في الاول ومش عاجبهم، انما طلع ان ده اللي ربنا اختاره وقال ده رئيس وفادي كمان. بيد الملاك الذي ظهر له في العليق، هذا اخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. برضو لسه مستنين ليه؟ إعلاق الدب يسوع بتاعك وكسر شريعة موسى وشغل المسيحيين لسه. لكن هو بقى ابتدى إيه؟ يقترب من الهدف. هنا بقى الترتيب التصاعدي، ابتدينا من قصة عادية وعمالين في حبكة وسرعة في سرد الأحداث، لكن في هدف في ذهن المتكلم عاوز يوصل لإيه؟ أنكروه. يعني موسى زمان أجدادكم ما عجبهمش موسى وقالوا له ما تنفعش ورفضوه، وطلع هو المختار. ها ابتديتوا تلقطوا الخط، ابتديتوا تلقطوا الفكرة. مش ده موسى أحب شخصية عند اليهود؟ موسى في زمنه ما كانش أحب شخصية، موسى في زمنه كان مرفوض من شعبه وكان أنكروه ورفضوا تعليمه، وبعدين كان كل شعبه مستني يبقى رئيس وقاضي. هنا استخدم تعبير عشان لسه عاوز يوصل للمسيح، صار رئيسا وفاديا. طب هو موسى كان فادي؟ بلغة العهد القديم عمل الفداء بتاع الفصح وخلص الشعب من العبودية، فاسمه فداء، فداء العهد القديم. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. يبقى لما وقف عند موسى وقف تسلسل الأحداث وابتدى ينقل للهدف، ينقل للي عاوز يقوله. فضل يحكي من أول إبراهيم لغاية موسى، حكاية ماشية سريع وفيها كده إشارات خفيفة. عند موسى وقف وابتدى يقول رأي، موسى رفضوه. اثنين، موسى قال نبوة كلكم حافظينها، نبيا مثلي له تسمعون، هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية على موسى مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سينا ومع أبائنا الذي قبل أقوالا حيا ليعطينا إياه، الذي لم يشأ أباؤنا أن يكونوا طائعين له. عاوز يقول حتى بعد ما عرفوا أن موسى كليم الله وفادي الشعب رفضوه برد، وما كانوش عاوزين يسمعوا كلامه. يعني رفض موسى استمر من ساعة ما قتل المصري، وحتى لما بقى نبي وقاضي ورئيس ما كانش عاجبهم موسى برضه، كل شوية يقولوا له ما تنرجع مصر أحسن، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء. جند السماء اللي هي النجوم، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء في مزمور أو أكثر من مزمور بيحكي حكاية الخروج، مزامير بتحكي الحكاية. فالمزمور بيقول إيه؟ هل قربتم لي إسرائيل ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل، بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان. يعني ربنا بيعاتب الشعب يقول لهم الأربعين سنة بتعصينا، كنتوا بتقربوا لنا الذبائح ولا كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا بتجيبوا خيمة مولوك. مولوك ده معبود القبائل الوثنية في الوقت ده، ورمفان دي اسماء التماثيل، فاليهود كانوا يغشوا التماثيل دي ويعبدوها، دخلوا العبادة الوثنية جوه سينا. التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فانقلكم الى ما وراء بابل. ساعتها جيت تهديد انه هيحصل سبي بعدها بسنين طويلة كعقاب للوثنية اللي دخلت في الشعب اليهودي. مطولين بالنا على قديس استفانوس، ما فهمناش برضو لغاية دلوقتي بيحكي حكاية اليهود. ده بلخص العهد القديم كله كده، ده احنا دخلنا لغاية السبي تقريبا، قربنا نخلص العهد القديم. انما في تلميحات قربت، لان لسه اخر حاجة هي بقى الشوطة في الجون لسه في الاخر. يبقى وضوح الهدف يبتدي يتضح حتة بحتة. نبيا مثلي له تسمعون هيبتدي يتكلم عن المسيح، ومن هنا لقب من ألقاب ربنا يسوع النبي. ليه النبي معرف بقال؟ جه أنبياء كتير قوي بعد موسى لكن ولا واحد منهم خد لقب نبيا مثلي أو النبي. فلما جه يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء أعظم نبي، قالوا له هل أنت النبي؟ النبي أنت؟ قال له لا، قال لسه جاي. فالنبي هو المسيح، النبي هو المسيح. ليه؟ مش لأنه إنسان عادي، لا، لأن إذا كان موسى هو أعظم نبي في تاريخ اليهود وكان اللي يمشي ورا موسى يخلص الخلاص الأرضي، فعشان موسى يشرح للناس على قد تفكيرهم قال لهم هيجي واحد زي عظيم اللي مش لو مش هتسمعوا له هتهلكوا، فلازم تسمعوا له. ففضلوا دايما يقارنوا كل نبي بموسى، يقولوا لا مش قد موسى، مش زي موسى، إلى أن جاء يوحنا نفسه أعظم نبي، قالوا له تكونش أنت النبي اللي قال عليه موسى؟ قال لا برضه. يبقى النبي دي تنطبق على المسيح له المجد وحده. لم يشأ أباؤنا أن يكونوا طائعين، دي حتى هيستخدمها استفانوس. أباؤنا طول عمرهم رفضين كلام موسى، اللي انتوا دلوقتي بتقولوا موسى 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 ومسكني عشان أنا على اعتبار بحارب موسى، انتوا أجدادكم اليهود كانوا ضد موسى، وبعدين انتوا أجدادكم كانوا يتركوا موسى ويعبدوا أوثان، يسيبوا ربنا الحقيقي ويمشوا غلط. أما خيمة الشهادة، ده وعظة جميل، فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى. هو عاوز يوصل للهيكل اللي هم واقفين فيه، لسه ما حكاش حكاية الهيكل، هو حكى حكاية تاريخ الأمة اليهودية يبدأ من إبراهيم إلى أن ينتهي قرب داود، يعني دي أعظم فترة في تاريخ اليهود ممثلة في موسى. طب حكاية العبادة كانت ماشية إزاي؟ كانت عبارة عن خيمة، كانت مع أبائنا في البرية، خيمة بتمشي في سينا كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى، التي أدخلها أيضا أباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم، يعني قاضي ورا قاضي يستلم خيمة الاجتماع من اللي قبل. يشوع استلمها خيمة، دخلها كنعان، استلمها ورا منه بقى جدعون ويفتح وهكذا. الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود، كده وصلنا النص العهد القديم، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب عشان يوصلوا للهيكل اللي هم واقفين فيه، ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. كل الكلام ده من العهد القديم، كما يقول النبي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ كأنه بيرد على سؤال وماذا عن الهيكل؟ يعني ايه؟ طيب انت طلعت اجدادنا مش كويسين، هم ابتدوا يفهموا وعاوز يوصل لايه. عاوز يقول اليهود من يومهم متعبين، من يومهم متعبين، وحتى موسى حبيبهم ده طلعوا نيه طول حياتهم. طيب امال ربنا مدينا مكان نعبد فيه وبيننا وبينه هيكل؟ فقال الهيكل نفسه له حكايه، سليمان داود طلب يبني، ربنا قال له ملهاش لازمة الحكاية، يبقى ربنا ما كانش هواه في الهيكل. عاوز يقول لهم ايه؟ الهيكل ده هيخرب يعني، انما ربنا من الاول ما كانش مشروعه الهيكل ده، داود اللي زن عليه. لان الله كانت اجابته ايه؟ قال هتبنوا لي بيت ازاي اذا كانت الارض موطئ قدمي والسماء مسكني او السماء كرسي لي؟ التهمة كانت ايه؟ خلي بالكم، التهمة بتقول لاننا سمعناه يقول، ده على استفانوس، ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا اياها موسى. في تهمتين ضد استفانوس، هو مش ناسي انه هو بيحاكم. تهمتين ايه؟ انت بتدعي انه العوائد اللي استلمناها من موسى هتبطل، انت جاي تغيرها او يسوع بتاعك بيغيرها، وان يسوع الناصري هينقض هذا الهيكل. الحقيقة هم معاهم حق في التهم، انما هو عاوز يثبت لهم انها مش تهم، دي حقيقة من كتابهم. ربنا من الاول ما اختارش يبقاله هيكل، والشعب اليهودي هو اللي طفش موسى وتعبه جدا وكسر كل كلام. نوصل بقى للنهاية، حط مقدمة طويلة جدا وفاجئهم بقى، لان استفانوس كان عارف ان ساعته جت. يا قصاط الرقاب وغير المختونين بالقلوب. هم لما هديوا 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 فشوا، هو بقى ايه هو اللي ضرب بقى. يا قصاط الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان. شوف التعبير، قصاط الرقاب دي تهمة طول العهد القديم موجود، شعب قاسي غليظ الرقبة. الحاجة التانية غير مختونين، الختان ده في الجسم، انما في حزقيال اشارة ان الختان ختان القلب، وفي حتة في الشريعة حاجة خاصة بالودن، قال لهم وليكن انتم مختونين جسديا ولكن غير مختونين لا بالقلوب ولا بالأذان، يعني لا بتسمعوا بتفهموا ولا بتحسوا على دمكم، ما عندكوش حاجة صح. انتم دائما تقاومون الروح كما كان آباءكم كذلك أنتم. فاكرين كما كان هكذا يكون؟ هو عاوز يوصل لدي، أنه إيه الجديد؟ أنا واقف الموقف ده امتداد طبيعي لتاريخ عند اليهود مع أي شخص جاي من ناحية ربنا. الموقف اللي أنا فيه ده هو النتيجة الطبيعية لرحلة 1500 سنة. موسى كان في وسط جيله، كان مرفوض ومطرود على طول الخط. فأنا كما كان كذلك أنتم، أي الأنبياء لم يضطهده أباءكم؟ جاب الجملة بقى زي حتة يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. بالمناسبة البار لفظ من ألفاظ المسيح المعروف عند اليهود، كلمة البار، وأكثر واحد يتكلم عن البار أشعيا، يقول عبد يا البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم يحملها. طب الكتاب بيقول ليس بار ليس ولا واحد، انما في واحد اسمه البار هيجي هيشيل كل الخطايا. واصحاح 53 كله في اشعياء عن البار. فالبار دي لقب من القاب المسيح معروف كده عند اليهود. فبيقول انبأوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه، كما كان هكذا يكون. اجدادكم رفضوا موسى، طلبوا هيكل، ربنا قال انا مش محتاج هيكل، مش ده المكان، انا عاوز قلب. رفضوا يختنوا بالقلب. النهارده جه الاوان ان اللي انبأوا بمجيء البار واتقتلوا على ايدين اجدادكم جيلكم انتم قتل البار. فما فيش حاجه غريبه وما فيش حاجه جديده، تسلسل موضوعي جدا، كما كان هكذا يكون. طبعا هو عارف ان اللي هيبقى عليه هو الدور بقى، فاهم ازاي؟ هو فاهم كده. الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، يعني أنتم سلمتوا للموت وقتلتوا. الذين أخذتم من ناموس بترتيب ملائكة، لأن كان في تقليد يهودي يقول أن موسى استلم من ربنا الشريعة على يد ملاك، أو المسيح لو المجد سلموا الشريعة في إيده ولم تحفظوا، أنتم أول ناس كسرتوا الشريعة. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. كمبادئ في الوعظ، احنا طبعا ما تقولوش الحتة دي في وعظاتكم لو سمحت، الحتة الأخيرة دي عشان مش عايزين حد يترجم يعني. انما قبل ما توبخ اشرح، في وعظ يطلع او في درس يتقال من اول كلمة يا ناس يا اشرار توبوا. بالراحة، اشرار في ايه؟ ما هم مش فاهمين، مش فاهمين. حط الفكرة الاول، قدم اشرح، وبعدين في الاخر وبخ. وبخ ليه؟ بناء على تعليم المسيح. يبقى التعليم يسبق التوبيخ دايما، علم واشرح وبعدين اوصل. يبقى اللي احنا فيه ده يا جماعة غلط، يبقى مش مفروض نعمل كده. كمان المطلوب هو البار. دايما في اي وعظة لازم تركز على المسيح له المجد، حتى لو حكيت تاريخ الشعب اليهودي كله لازم توصل لربنا يسوع. لما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، وأما هو فشخص إلى السماء. هو كان عارف أنها توصل لكده، إنما الغريب هو بيوعظ وبيقول كلام ناشف كمان في الآخر وتوبيخ عنيف جدا، لقى بقى خلاص الشرر طالع من عينيهم والطوبة بقى في الإيدين، بص للسماء، شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. بدأ ممتلئ من الروح القدس وكمل لآخر الوعظة ممتلئ من الروح القدس. واحد بيوعظ وهو ممتلئ من الروح. فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، شاف السماء مفتوحة، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فابتدى الضرب على طول أول ما قال كده، لأن ابن الإنسان هو هو البار. دي برضو ألقاب المسيح. في حاجات مش محتاج يشرحها ليه؟ لأن اللي قاعدين فاهمين، إحنا يمكن مش فاهمين، بس اليهودي اللي قاعد فاهم كويس قوي. البار وابن الإنسان دي ألقاب لربنا يسوع للمسيح الآتي عند اليهود. يبقى في مبدأ مهم، حاول تحتفظ بروح الصلاة للنهاية، حاول ما تخرجش بره روح الصلاة وانت بتوعظ. ممكن حتى وانت بتتكلم ترمي كلمة ربنا لو تقدر، يعني وانت بتتكلم ربنا معاك، انت بتتكلم بالروح عشان الحكاية ما تقعش منك. يعني في نفس الوقت رأى، يعني ايه بولس الرسول له كلمة غريبة قوي في كورنثوس، يقول ايه؟ نتكلم من الله امام الله في المسيح. حاجة هتعقد، يعني الكلام جاي من ربنا، بنتكلم قدام ربنا جوه المسيح، يخلي الواحد ما يتكلمش خالص. كلام جاي لنا من ربنا وبنتكلم قدام ربنا، كان ربنا واقف بيسمع كلمة كلمة، ها تقوله صح ولا تقوله غلط، وبنتكلم جوه المسيح، يعني ممتلئين بالروح. يبقى روح الصلاة للنهاية. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي الشاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس ويدعو يقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جس على ركبتي وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. نتيجة العظة ايه؟ نتيجة العظة لم ينجح أحد، المتكلم مات. لا استنى، هي دي النتيجة الوهلة الأولى، إنما استنى. أولا الانطباع أنه فشل فشل ذريع، ما كسبش ولا نفس، ده خسر نفس، هو ما خسرش كده. لا، أولا هو استشهد وهو يشهد للمسيح، دي كرامة أي شهيد، استشهد وهو يشهد. يعني هو بيقول المسيح ربنا نال إكليل الشهادة، هو كخادم كسب أعظم مكسب يكسبه خادم في التاريخ، إنه ينال مش بس إكليل الخدمة، لا إكليل الشهادة. ده كريدت من ربنا، دي مكافأة من ربنا. فهو من ناحيته نجح نجاح رائع جدا، لأنه خد إكليل لا يتوقع، أو يعني يمكن ما كانش استفانوس بتاع الموائد مرشح للاستشهاد، لأن خدمته كانت خدمة موائد. إنما إحنا كلنا متحصرين على 100 نفر اللي واقفين يسمعوا ونقول خسارة، ما كسبش منهم حد. هو كسب مين بقى؟ كسب مكسب مش ب100 نفر ولا 200، ده كسب مكسب بآلاف مؤلفة. الموقف ده أثر جدا في شاول الطرسوسي، وكان بداية تغيير. كل المفسرين أجمعوا إن أكتر شخصية أثرت في شاول قبل المسيح هو استفانوس. فاستفانوس يمكن ما حسش إنه كسب حد خالص، ما حدش قلبه حن ورق وبكى وخجل وتاب وقال صحيح إيه اللي عملناه في المسيح، ده احنا مفترين زي أجدادنا. أبدا، كلهم قلبهم حجر. أحيانا الخادم يشعر بفشل ويحس إن الكلمة ما جابتش نتيجة، إنما يفاجأ في السماء بقى، مش لازم في الأرض، إنه الكلام اللي قاله فرق مع شخص غير متوقع خالص، وإن الكلام اللي قاله لما تدرسوا عظات بولس لليهود أغلبها واخدها من استفانوس. هو مشي على منهج استفانوس في وعظ اليهود، تصوروا؟ يعني هو متأثر جدا حتى بطريقة وعظ استفانوس، ازاي يقول نفس النبوات ونفس التسلسل، ويركز على موسى النبي والنبوة بتاعت موسى، وبعدين تسلسل الأحداث، رفض اليهود المعتاد اللي لازم في الآخر يوصلهم لرفض المسيح، رفض الهيكل من البداية للنهاية، الهيكل مرفوض لأن اليهود مش أمنا، وفي الآخر طبيعي أن المسيح يرفضهم ويبقى مسيح العالم كله. أنا عارف أن أنا تعبت قلبكم، إنما في كم فكرة كده مهمة نراجع نقول إيه. العظة تحتاج إلى خادم مش تحتاج إلى تحضير. الأول خادم ممتلئ إيمان وقوة وروح قدس. اثنين، العظة ابتدي شوف الناس اللي قصادك، خليهم يركزوا، شجعهم يمشوا معاك في اللي هم عارفينه واللي بيحبوه، اطلع معاهم فكرة فوق فكرة، لكن ما يعرفوش أنت عاوز توصل لإيه بسرعة. لمح باللي أنت عاوز توصله عشان المفاجأة تبقى مفهومة ما تبقاش غريبة. في الاخر التارجت لازم يبقى واضح. عاوز توصل ان اليهود مرفوضين يبقى واضح، عاوز توصل ان المسيح هم اللي صلبوه تبقى الحكاية واضحة، عاوز توصل ان هم اول ناس كسرين الشريعة مش هو اللي كسر الشريعة تبقى واضحة. كل اللي عاوز يوصله استفانوس دفع نفسه دفاع رائع واثبت ان هم مفترين وهم غلطانين، بس النتيجة استشهاد لانه حقاني. لو قال غير كده يبقى بيتنازل عن الحق، لكن الكلام ده كسب مكاسب غير مباشرة لكن مكاسب ضخمة لإلهنا كل مجد وكرامة.